هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد،
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
هي عادة المعشوق أن يتبرما، والعاشق الملهوف أن يتظلما.
العشق آه، كم تكبد أهله نارا، وكم شربوا المهانة علقما.
أما هواكم يا سلالة أحمد نورا على نور يكون وبلسما.
ما زلت أنهل من معين ولائكم، وأطوف نشوانا بآية إنما.
فجران قدسيان أثر واحد، وشقيقه بالغيب يرسف معتما.
هذا بأنوار النبي محمد أضحى، وهذا لا يزال مكمما.
تتكدس الآمال حول بزوغه كشفا لغاشية الضلالة كلما.
فمتى ولي الله يشرق يومك الموعود صبحا ضاحكا متبسما.
هذه قلوب المؤمنين ترف في ذكراك، تنشد في عرينك ضيغما.
فأعدت العرش الذي لك مثله في كل قلب بالجلالة معلما.
يشكو كما نشكو فراقك ظامئا لمعين عدلك عاتبا متظلما.
يتفجر الإيمان منه فترتوي أرض، ويتصل الضياء إلى السماء.
يا كعبة الآمال، هاك رسالة من عاشق بهواك ناضل واحتمى.
كتبت بأقلام الولاء على قراطيس الشكاية بالدموع وبالدماء.
مدهوشة الكلمات صارخة أنا، آن الأوان لأن تثور أنا أنا.
فلقد تقرحت الجفون بكا، وقد صنع الطغاة لحد سيفك موسما. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في الحلقة الرابعة بعد 400 من حلقات هذا البرنامج. افتتحناها بأبيات للشاعر ناجي الحرز في بيان جملة من مقامات مولانا المهدي عجل الله فرجه، وهي منتخبة من قصيدة بعنوان بين يدي المهدي عجل الله تعالى فرجه، اشتمل عليها ديوانه المطبوع الوسيلة.
أما الفقرات الأخرى في حلقة اليوم فهي ثلاث: أولاها وقفة مفصلة بعض الشيء عند دلالات لقب الإمام المأمون من ألقاب مولانا الحجة أرواحنا فداه، يليها اتصال هاتفي مع سماحة الشيخ علي الكوراني حيث يجيب مشكورا على طائفة من أسئلتكم الكريمة للبرنامج بشأن موضوعه.
أما الفقرة الأخيرة فهي إحدى الروايات المهمة من روايات الفائزين بلقاء مولانا المهدي. في غيبته الكبرى لها دلالة مهمة ترتبط ببيت الله الحرام. نسأل الله لكم ولنا وقتا طيبا نافعا مع فقرات هذه الحلقة وأولاها التي تحمل عنوان ألقاب الشمس.
مستمعينا الكرام، الإمام المأمون هو اللقب 18 من ألقاب مولانا بقية الله المهدي سلام الله عليه، وذلك حسب الترتيب الوارد في زيارة آل ياسين المباركة التي عدها بعض أهل المعرفة من أفضل نصوص الزيارات التي يزار بها عليه السلام، لأنه عجل الله فرجه قد صرح في بدايتها بأنها أي هذه الزيارة وسيلة عامة لمن أراد التوجه إلى الله عز وجل وإليه به عليه السلام، أي أنها من وسائل تقوية الارتباط بإمام العصر والتقرب بذلك إلى الله عز وجل. وقد صرح أهل المعرفة بأنها من الوسائل المهمة أيضا للاستشفاع به أرواحنا فداه لقضاء الحوائج الدنيوية والأخروية.
وهذا اللقب الشريف يشتمل على مفردتين كلاهما واضحة المعنى العام. الأولى الإمام ومعناها واضح، وما يمكن التنبيه إليه هنا هو أنها عندما تطلق على الخلفاء الاثني عشر فلا ينبغي فصلها عن حقيقة التنصيب الإلهي، أو حسب التعبير القرآني الجعل الإلهي له كأئمة للناس يهدونهم إليه بأمره تبارك وتعالى، وهذا ما يميزهم عن غيرهم، فهم منصوبون لإمامة الناس من قبل الله عز وجل، وهم يقومون بأمره عز وجل الذي عرفنا القرآن الكريم بأن أمر الله هو أنه إذا قال لشيء كن فيكون.
المفردة الثانية فهي المأمون ومعناها واضح أيضا، ولكن السؤال هنا عن دلالاتها عندما تطلق على إمام منصوب لهداية الخلق من قبل الله عز وجل، فما هو المعنى المراد في هذه الحالة؟ للإجابة عن هذا السؤال نقول أولا إن استعمال صفة المأمون يكون تارة بمعنى ما يؤمن من صدور الشر منه، أي من مشتقات الأمن، كما في حديث الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام في وصف المؤمن حيث قال: المؤمن مأمون شره مأمول خير.
وهذا المعنى يصدق على إمامنا ومولانا المهدي أرواحنا فداه بأسمى مراتبه وبمختلف مصادقه، بدءا من أن يأتي بشيء من عند غير الله عز وجل لكونه الإمام المنصوب للهداية بأمره عز وجل، وانتهاء بأن يصدر منه شيء فيه أذى واقعيا وشرا حقيقيا لأحد من خلق الله سبحانه وتعالى.
ذكرك يا جبل الحسن يمحي الديادير والمحن، ذكرك يا جبل الحسن ذكرك يا جبل الحسن يمحي الديادير والمحن. الله يا ابن الطور والعالية، الله يا ابن ياسين والدارية، الله يا ابن الطور والعالية، الله يا ابن ياسين والدارية، الله يا ابن طه والمحكمات، يا ابن طه الله يا ابن طه والمحكمات، يا ابن طه والمحكمات، حبك في قلبي سكن. الله أدركنا يا ابن المصطفى، الله يا ابن
جبنا أئمات الهدى جبنا أئمات الهدى يا إمام العصر والزمن
الله يا ابن أئمات الهدى يا ابن أئمات الهدى يا إمام العصر والزمن
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام ونعود إلى الحديث حول الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف وإلى المعنى الثاني لاستعمال صفة المأمون وهو من الأمانة بمعنى الأمين أو لسان المؤتمن على شيء مع إقرار بأنه لا يخون الأمانة فهي صفة مدح وهذا المعنى ورد في وصف عموم أئمة أهل البيت على سيدهم النبي الأكرم وعليهم أفضل الصلاة والسلام لكن السؤال هنا هو على أي أؤتمن الإمام عليه السلام؟
للإجابة عن هذا السؤال نقول إن المستفاد من الأحاديث والنصوص الشريفة أن كل إمام من أئمة العترة النبوية وخلفاء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله مؤتمن على شريعة الله وحفظها من التحريف وهذا المعنى صرحت به جملة من صحاح الأحاديث النبوية المروية من طرق جميع المذاهب الإسلامية وقد جمع ابن حجر طائفة منها وصرح بصحتها في كتاب الصواعق وفيها يخبر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بأن أئمة أهل بيته سيحفظون الشريعة من تحريفات الغالين وتأويلات المقتلين والمنتحلين إلى يوم القيامة وهذا من أهم مهام الإمامة
وقد صرح العلماء استنادا إلى صراحة هذه الأحاديث بأن الإمام المهدي يقوم بهذه المهمة في عصر غيبته عجل الله تعالى فرجه الشريف بأساليب مختلفة منها منعوا إجماع العلماء على حكم شرعي خلاف الواقع كأن يبث الحكم الصحيح عن طريق أحد العلماء المعروفين بالصلاح والزهد والمجمع على وثاقته وإن كان ما يعلنه مخالفا للحكم المشهور بين الفقهاء وقد فصل العلماء كالسيد محمد الطباطبائي في كتاب المناهل الحديث عن هذا الموضوع في مبحث الإجماع من المباحث الأصولية
مثلما أن الإمام عليه السلام مأمون ومؤتمن على شريعة الله عز وجل فهو مؤتمن على عباد الله وخلقه وهذا ما تشير إليه عبارات وصف الأئمة عليهم السلام بأنهم أمناء الله على خلقه ومعنى ذلك أن خلق الله عز وجل هم أمانات الله بأيدي أوليائه عز وجل يسعون لإيصال الفيض الإلهي والهداية الربانية إليهم ويعملون لما فيه صالح الخلق وخيرهم وهذا ما تشير له الأوصاف القرآنية للنبي العظم صلى الله عليه وآله بأنه حريص على الناس بالمؤمنين رؤوف رحيم والمعنى نفسه يصدق على خلفائه صلى الله عليه وعليهم ومنهم خاتمهم بقية الله المهدي عجل الله فرجه
جزيل شكرا لكم على طيب متابعتكم لهذا البرنامج وتواصل مشاركاتكم فيه بمختلف أشكالها ومنها الأسئلة التي تصلنا منكم أجرينا اتصالا هاتفيا بسماحة الشيخ علي الكوراني لكي يتفضل مشكورا بالإجابة عن طائفة منها كونوا معنا
بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم أحباءنا وأهلا بكم في هذه الفقرة من فقرات البرنامج معنا على خط الهاتف مشكورا سماحة الشيخ علي الكوراني سلام عليكم سماحة الشيخ
عليكم السلام ورحمة الله
سماحة الشيخ الأخت جيهان من بغداد توجه السلام لكم تطلب إبلاغ سلامها أبلغ سلام إلى سماحة الشيخ علي الكوراني ومجموعة من الأسئلة.
عليكم وعليكم السلام.
السؤال الأول عن الصيحة في رجب أو ثلاث صيحات، هل أن خبرها خبر أكيد أم لا؟
موجود خبرها لكنه سنده ما شفت أنه ذلك السند القطعي والسند الصحيح. صيحة النداء السماوي في شهر رمضان في السنة الزوجية قبل سنة الظهور.
ثلاث صيحات ماذا؟
أنا ما أتوقف فيها، ما أحكم بها، ما أقول بها.
نعم
سندها ليس بتلك القوة.
طيب أسئلة أخرى للأخت الكريمة نوكلها إلى لقاء مقبل، لأن أمامنا مجموعة أخرى من الرسائل، منها رسالة الأخ أحمد كامل من النجف يسأل عن قضية معركة قرطيسية، هل أن الأكراد يكونون طرفا في هذه المعركة، وهل أن معاركهم في السنين القليلة الماضية لها صلة بخرجة الترك الثانية نحو الفرات أو بنزولهم الجزيرة؟
عندما خرجة الترك أو انسياب الترك في هذا خبر اللي منسوب لعمار بن ياسر أو ابن عمار بن ياسر، أخبار خروج الترك ما عندنا فيها ذلك السند القوي. أصل وقعة قرقيسية موجودة لكن أطرافها ما فيها من جماعة الإمام سلام الله عليه طرف فيها. وقرقيسية ممكن أن تكون في نفس الخابور أو منطقة الرقة وقرقيسية، وممكن أن تكون في حول الموصل. على أي حال هذه يمكن أن يكون الأكراد طرفا بها والترك طرفا بها والسوريين يكونون طرفا فيها، هذا ممكن.
سماحة الشيخ، للأخ أيضا سؤال آخر يرتبط بهذا السؤال، يقول هل أن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها وفرضتها أمريكا على سوريا تنطبق على الروايات القائلة بامتداد حالة من الحصار تستمر ما بين 12 إلى 18 عاما؟
هذه رواية الحصار ما مو ثابتة من مراسيل ابن حماد، وما في عندنا الشيء القطعي الذي عندنا من العلامات هو تكون زلزلة هزة في بلاد الشام، وثم يكون الأبقع والأصهب والسفياني هذه، وورد التعبير عنها بصيحة أو هدة، يظهر هذه تعبير عن زلزلة، وفي حديث أنه يقتل فيها 100,000، هذه علامة. أما ما ذكرته ما عندنا به شيء قوي يعتمد عليه.
قد يمكن أن يكون إشارة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية مثلا،
حتى شوف هذه الروايات أنه تمنع سوريا كأن منعت الشام من قفيزها ومصر اردبها ومنعت العراق كذا ومنعت العراق، هذه مسألة الحصار التمويني من الشام ومن مصر ومن العراق، هذه على الجزيرة، هذه انتهت مضت أحداث مضت، وكان تمويل الجزيرة يأتي من هذه البلاد الثلاثة. فالحديث يقول يخوف أهل الجزيرة أنه راح يكون حصار تمويني على الحجاز من قبل هذه البلاد.
سماحة الشيخ، الأخت الكريمة عاشقة الحسين فردوس عاشقة الحسين تسأل عن قضية النفس الزكية، هل يبدأ تحركه من العراق؟
عندنا النفس الزكية في العراق نعم تحرك بظهر الكوفة، واللي هو أبرز من ينطبق عليه المرحوم الشهيد السيد محمد باقر الحكيم في 70 من الصالحين، إلا إذا إجت حالة أوضح منه. وعندنا النفس الزكية في المدينة، النفس الزكية في المدينة هذا قريب ظهور الإمام سلام الله عليه يقتل قبيل دخول جيش السفياني، وفي رواية في ابن حماد أن هذا نفس الزكية اللي يقتل في المدينة هو وأخته أصلهم من العراق.
نعم.
فممكن يكون متحرك في العراق ولجأ إلى المدينة.
شكرا جزيلا لسماحة الشيخ علي الكوراني على ما تفضل به. شكرا لكم أحبانا على متابعتكم لفقرات هذا البرنامج إلى ما تبقى منها.
ننتقل الآن مستمعينا ونحن نقدم لكم هذه الحلقة من برنامج شمس خلف السحاب إلى آخر فقراتها وهي فقرة الفائزون بلقاء الشمس.
الجليل القطب الراوندي رضوان الله عليه في كتاب الخرائج عن الشيخ الأجل أبو القاسم جعفر بن محمد صاحب كتاب كامل الزيارات، وهو من أعلام علماء الإمامية في نهايات الغيبة الصغرى وبدايات الغيبة الكبرى، كما أنه أستاذ الشيخ المفيد رضوان الله عليهما. روى عنه الرواية التالية التي فاز فيها رسول الشيخ أبو القاسم إلى الحج بلقاء الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.
قال أبو القاسم: لما وصلت بغداد في سنة 37 و300، وأنه قاصد التوجه منها للحج، وهي السنة التي رد القرامطة فيها الحجر الأسود في مكانه إلى البيت، وكان أكبر همي الظفر بمن ينصب الحجر، لأنه مضى في أثناء الكتب قصة أخذه وأنه لا يضعه في مكانه إلا الحجة في الزمان، كما في زمان الحجاج وضعه زين العابدين عليه السلام مكانه فاستقر.
وهنا يشير هذا الفقيه الجليل مستمعينا الكرام إلى قضية ما ثبت في الروايات الشريفة أن الحجر الأسود لا يستقر في مكانه إذا وضعه غير إمام زمانه. ويتابع الشيخ روايته قائلا:
فاعتللت علة صعبة خفت منها على نفسي، يعني خشية من أن يكون فيها موته، ولم يتهيأ لي ما قصدت له، أي الحج لرؤية الإمام وهو يضع الحجر الأسود في مكانه. فعرفت أن ابن هشام وهو أحد أصحاب الشيخ يمضي إلى الحرم، فكتبت رقعة وأعطيته إياها مختومة أسأل فيها مدة عمري وهل تكون الموتة في هذه العلة أم لا. وقلت له: همي في إيصال هذه الرقعة إلى وضع الحجر في مكانه وأخذ جوابه، وإنما أندبك لهذا.
نتابع مستمعينا الكرام هذه الرواية وفقا لشهادة هذا الرسول الذي بعثه الشيخ أبو القاسم صاحب كامل الزيارات. يقول ابن هشام: لما حصلت بمكة وعزم على إعادة الحجر بذلت لسدنة البيت جملة تمكنت معها من الكون، بحيث أرى واضع الحجر في مكانه، وأقمت معي منهم من يمنع عني ازدحام الناس، فكلما عمد إنسان لوضعه اضطرب ولم يستقم، فأقبل غلام أسمر اللون حسن الوجه فتناوله فوضعه في مكانه فاستقام كأنه لم يزل عنه، وعلت لذلك الأصوات فانصرف خارجا من الباب، فنهضت من مكاني أتبعه وأدفع الناس عني يمينا وشمالا حتى ظن بي الناس الاختلاط والناس يفرجون له، وعيني لا تفارقه حتى انقطع عن الناس، فكنت أسرع المشي خلفه وهو يمشي على تؤدة لأدركه.
ويستمر ابن هشام رسول الشيخ أبي القاسم في روايته قائلا: فلما أصبح بحيث لا يراه غيري وقف والتفت إلي فقال عليه السلام: هات ما معك. فناولته الرقعة فقال من غير أن ينظر إليها: قل له لا خوف عليك في هذه العلة. ويكون ما لا بد منه بعد 30 سنة. قال: فوقع علي الدمع حتى لم أطق حراكا وتركني وانصرف. ويذكر الرواة مستمعينا الكرام أن الأمر كان كما أخبر الإمام عليه السلام، فبعد 30 سنة من تلك الحادثة أي في 67 و300 توفي الشيخ رضوان الله عليه.
مستمعينا الأفاضل، نسأل الله لنا ولكم صدق الثبات والاستقامة على الإيمان بإمامنا الغائب والتمسك بولايته والتقرب إلى الله عز وجل بمودته، إنه سميع مجيب.
وحتى الملتقى دمتم في أمان الله.